نواصل يا أحبائي بمع المعونة في الرب دراستنا وتأملنا في رسالة روميا الأصحاح الثامن والعدد التاسع والعشرين، روميا 8:29. لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. آمين. بنعمة الرب يا أحبائي سيدور حديثنا في هذا المساء عن النصف الثاني من هذه العبارة، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. وبما أن الحديث سيدور حول الرب يسوع المسيح وليس عنا، أحب أني أقدم بمقدمة صغيرة فأقول إنها علامة من علامات النضوج الروحي الذي أشتاق من قلبي أن يعطينا الرب جميعا أن نصل إليه. علامة من علامات النضوج أن نكف عن التمركز حول أنفسنا وأن نتمركز حول المسيح. وعندما أقول التمركز حول أنفسنا أقصد حتى المشغولية ببركاتنا، ليس فقط المشغولية باحتياجاتنا وعمل الله معنا وعمل فينا وعطاياه لنا، مشغوليتنا بأنفسنا سواء في جوانبها السلبية أو حتى من النواحي الإيجابية في عطايا الله وبركاته لنا، تدل على أننا لم نصل لطور النضوج بعد. لكن كلما كانت مشغوليتنا أكثر بشخص المسيح، من هو وماذا قصد الله له وما هي محبته وما هي رفعته وأين هو الآن، هذا هو اختبار الآباء. كتب يوحنا الرسول في رسالته الأصحاح الثاني للأطفال في عائلة الله، وكتب لهم عن الآب الذي يملأ الاحتياجات، لأنه كان عارف أن الأطفال مشغولين دايما باحتياجاتهم. وكتب للأحداث في عائلة الله فكلمهم عن أهمية كلمة الله، كلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير، عن الغلبة والنصرة وأهمية معرفة التعليم الصحيح لكي لا يكونوا فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم. فالأطفال محمولين برياح التعاليم، الأحداث أقوياء، وكلمة الله ثابتة فيهم، وغلبوا الشرير الذي يحاول أن يخدعهم بمكايده، لكنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة النضوج. النضوج كتب عنه للأباء في عائلة الله فقال: أكتب إليكم أيها الأباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء، والذي من البدء هو شخص المسيح. فعندما يصل المؤمن أو المؤمنة في حياتها على الأرض أنه مش مشغول بذاته ولا ببركاته ولا باحتياجاته ولا بأفراحه أو بأحزانه، لا بنجاحه ولا بفشله، لكن مشغول بشيء واحد هو المسيح، هذا هو النضوج. علشان كده أرجو أن الرب يعطينا ونحن نستمع في هذه العبارة الجميلة عن شخص المسيح أن تكون صلاتنا في قلوبنا ونحن نسمع: يا رب حررنا من أنفسنا ومن التمركز حول ذواتنا، وانقلنا إلى دائرة خارج الزمان والمكان اللي احنا فيه، دائرة مركزها المسيح. هذا ما تمناه بولس لإخوته في كولوسي، فقال: اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. انتقل إلى هذه العبارة بس أذكركم باختصار بأننا توقفنا عند الجزء الأول فيها، أن الله أبونا الذي عرفنا عيننا، وعرفنا أنه عرفنا كأشخاص الله يعرف أشخاص وليس يعرف أحداث. أحداث بمعنى مش إنه عرف إن إحنا هنؤمن، لكن عرفنا في أشخاصنا، عرفنا بمعنى اخترنا، وتوقفنا طويلا عند قضية الاختيار. لكن هذا الذي عرفنا أي أحبنا واختارنا في أشخاصنا بأسمائنا، سبق أيضا وعيننا لوظيفة، لمركز، لمقام، لوضع سنكون فيه إلى أبد الآبدين. المعرفة تساوي الاختيار، والاختيار لأشخاص، لكن التعيين لمقام، عيننا لمقام. وتوقفنا في المرة الماضية عند 5 أشياء عيننا الله لهم. في هذه العبارة عيننا لنكون مشابهين صورة ابنه. أضيف أحبائي فقط ملاحظة أن كلمة يكون مشابهين صورة ابنه، يكون مضافة في الترجمة العربية وفي ترجمات إنجليزية كثيرة لتوضيح المعنى، لكن في النص الموحى به مش موجودة، ولهذا أيضا جماله. يعني لو حبينا نقرأ الآية كما وردت في نصها اليوناني هنقول كده: الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم، عينهم مشابهين صورة ابنه. وأعتقد أن هذا المعنى جميل وأحلى وأروع، عيننا مشابهين صورة ابنه. لما أقول عينهم ليكونوا، معناه أن هناك فاصل زمني بين صدور قرار التعيين من الله وبين شغل هذه الوظيفة. لكن لما أقول عيننا مشابهين صورة ابنه، بمعنى أنه بمجرد صدور قرار التعيين تم التنفيذ، الأمر واجب النفاذ، لأنه صادر من أعلى سلطة، أعلى سلطة في الكون عينتنا لهذا المقام. فلا يوجد فاصل زمني بين صدور قرار التعيين وبين الحصول على هذا المقام. أستطيع من الآن أن أقول إني معين مشابها لصورة ابنه، مش حلم بحلم بيه، مش أمل بعيش عليه، لكن حق أتصرف بموجبه. إنه ليس رجاء يا إخوتي الأحباء، لكنه مقام صدر القرار بخصوصه. عينهم مشابهين لصورة ابنه. يا لها من وظيفة، شغل ما أرقاها، شغل ما أعظمها، عيننا مشابهين صورة ابنه. وكان ممكن يقول عينهم أو عيننا مشابهين ابنه، لكن لا تعطي أبعاد المعنى، وربما تجمح بنا نحو الخطأ. لذلك الروح القدس اختار لفظين دقيقين: مشابهين صورة ابنه. لو قال مشابهين ابنه ربما لا تعطي المعنى الذي سأذكره بعد قليل، لكن ربما يجمح بنا الخيال لشطحة أو خطأ، إذ نظن أننا سنشابهه في اللاهوت، وحاشا. فنحن نشبه الرب يسوع المسيح مشابهين صورته فقط في نسوته. هو مع اللاهوت في أقانيمه واحد مع اللاهوت، وفي النسوت واحد معنا. هو الذي ربطنا باللاهوت، لأنه في اللاهوت وكان الكلمة الله، وفي النسوت المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. هو فالله ومع الله واحد، وهو فينا ومعنا واحد. فيا للعظمة، يا للعظمة. إنه سامي وعظيم، شخص لا يدرك في أبعاد أمجاده. لكن يا للعجب، إذ في محبة عظيمة يظهرها اللاهوت يربطنا الله بذاته من خلال أقنوم الابن الذي هو واحد مع الآب والابن، واحد مع اللاهوت في الجوهر، وواحد معنا نحن. ويمكنني أن أضيف كلمة لا أرى فيها أي شطط، هو ونحن واحد في الجوهر من جهة الناسوت، مشابهين صورة ابنه. لكن يا أحبائي أود أن أقول أو أذكر بأن كلمة مشابهين صورة ابنه فيها الشبه وفيها الصورة، والكلمتين مع بعض بيوصلوا المعنى المشتمل في قرار التعيين الخاص بنا. وأنا أعتقد أن كل واحد فيكم إذا عين لوظيفة يحب قوي أنه يطلع على قرار التعيين، مش كده برضه؟ ما أعرفش كم واحد عمل الحكاية دي، لكن أنا أتذكر عندما عينت في إحدى الشركات حبيت أشوف قرار التعيين لكي أعرف بالضبط ما هي واجباتي وما هي امتيازاتي، ما هي حقوقي وما هي واجباتي كما حددتها السلطة التي عينتني. هذه الكلمة الجميلة تكشف لنا عن مشتملات قرار التعيين، مشابهين صورة ابنه. وأرجو أن كل شخص يعطي اهتمام لأني أتكلم عن أشياء تهمك، عن وظيفتك، عن شغلك، عن وضعك، بس مش وضعك لسنوات قليلة في الأرض، لكن وضعك إلى أبد الأبدين. أنا أتكلم عن شيء من أخص خصوصيات حياتك، بتكلم عن وظيفتك أنت، بس مش في شغلانتك اللي في الأرض اللي بتاكل منها عيش تقوت منه هذا الجسد، لكن عن وظيفتك التي ستشغلها إلى أبد الأبدين. لذلك أنا أطلب أذانكم الصاغية يا أحبائي لأني أتكلم عن أمر يهمكم، مشابهين صورة ابنه. في كلمة الشبه هناك شيئان، وفي كلمة الصورة هناك أيضا شيئان. في كلمة الشبه نجد المشابهة كما قلت في الجوهر، بمعنى في جوهر الناسوت، فنحن وهو صرنا واحد من نفس النوع، من نفس الأصل، شركاء في نفس الجوهر. أشرت إلى قاموس فاين عندما عرف هذه الكلمة إنها ليست مشابهة خارجية فقط، لكنها مشابهة في الأصل، في الجوهر. نحن والرب يسوع المسيح في جوهره كنسوت كإنسان صرنا واحد، نحن وهو واحد. قال هذه الكلمة لمريم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم. هل يستطيع المؤمن أن ينظر إلى الرب يسوع المسيح في نسوته ويعجب به؟ ومن حقك تعجب به. وإذا كنت مش واخد بالك ليه لازم تعجب به، أنا أقول لك على فكرة واحدة بس: هذا الناسوت، هذا الإنسان، استكثر الله أن يترك في الأرض فأقامه وأجلسه عن يمينه في السماويات. انظر إلى هذا الناسوت وقل له: يا من رأى الله أنك كإنسان مستحق أن تجلس في عرش الله. يا ناسوت بلا خطية، ناسوت رائع في عيني الله، إنسان بلا حدود للعظمة. اسمع الآية دي وتذكر أنه لا يتكلم عن اللاهوت، يقول صائرا أعظم من الملائكة. أعتقد هو هراء أن يتكلم عن الله فيقول صائرا أعظم من الملائكة، حاش مش كده؟ حاش ما يقولش عن الله صائرا، لكنه يتكلم عن إنسان، الإنسان الذي خرج من القبر في صباح الأحد صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث. أيضا هراء أن أتكلم عن الله يرث، لكن الذي يرث هو إنسان، بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. انظر إلى هذا الإنسان الذي شق السماوات وارتفع وعلى وجلس على عرش الله أعظم من الملائكة وقل له أنا وأنت واحد، أنا معك واحد، في جوهرك كإنسان صرت أنا وأنت واحد، ليس بعد اثنين. هكذا يقول الكتاب عن المسيح والكنيسة، ليس بعد اثنين بل واحد. يا للغنى يا للعظمة، أنا والحبيب واحد، أنا وابن محبة الآب واحد في الجوهر، جوهر الناسوت نعم. لكن هناك أيضا فكرة المشابهة الحرفية، وهذا أيضا يحمل لنا خبرا مجيدا، فلكي نتبوأ هذه الوظيفة قرار التعيين يشتمل على أننا لا نكون فقط واحد معه في الجوهر، لكن ينبغي أن نكون أيضا واحد معه في المظهر الخارجي. وعندما نتكلم عن المظهر الخارجي، نحن لا نتكلم عن صنف الإنسان، لكن نتكلم عن الجسد الذي يسكن في هذا الإنسان. فأنا واحد مع آدم في جوهره، لكني أيضا واحد مع آدم في مظهره، لأن آدم لبس جسما أو سكن في جسم من التراب، وأنا أسكن في جسم من التراب. الكتاب يقول وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي. مرة أخرى أقول ارفع عينيك إلى السماء وانظر هذا الإنسان الجالس في عرش الله، وافرح وابتهج وغني وسبح واسجد، وقل له أنا أنتمي إليك، أنا منك، أنت أصلي ومصدري، أنا واحد معك في الجوهر. لكن اسأله عن طبيعة الجسم الذي هو فيه الآن، قل له حدثني عن جسم القيامة الذي أنت فيه، قل لي ما هي إمكانياته، سيقول لك إنه جسما روحانيا، جسما سماويا، جسما قويا، جسما غير قابل للفساد. اسمع، يقول في كورنثوس الأولى 15 يزرع في ضعف يقام في قوة، يزرع في هوان يقام في مجد، يزرع جسما حيوانيا يقام جسما روحانيا. إن الفساد لا يرث عدم الفساد، واللحم والدم لا يرثان ملكوت الله، لكن لابد أن نلبس جسما جديدا. فيليبي 3:21 يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة، كلمة يكون على صورة هي نفس كلمة شبه، يغير شكل جسد تواضعنا ليكون شبه جسد مجده حسب عمل استطاعته، أن يخضع لنفسه كل شيء. دول الأمرين اللي نلاقيهم في كلمة مشابهين. لكن عندما نأتي لكلمة صورة ابنه، كلمة الصورة كما ذكرت أكرر تعني في كل الكتاب مسألتين. المسألة الأولى مسألة التمثيل الرسمي، التمثيل الرسمي، التمثيل بمعنى الريبريزنتيشن من الناحية السياسية أو الرسمية. فأنا لا أرى على العملة شبه الملك، لكن أرى صورة الملك. لكي تصبح العملة شرعية رسمية قابلة للتداول لابد أن تحمل صورة الملك. وفي الواقع إن كلمة صورة تكررت في العهد الجديد كثيرا، عندما تحدث الرب مع الفريسيين وقال لهم أروني معاملة الجزية، ثم سألهم لمن هذه الصورة، هي نفس الكلمة آيكون اللي منها جاي الأيقونة. فالصورة على العملة تعطيها شرعيتها، ونحن صورة المسيح مشابهين صورة ابنه، لأنه حيثما حللنا في هذا الكون الفسيح في الأبدية التي لا تنتهي، سنكون في كل بقعة نصل إليها ممثلين رسميين لله. ما أعجب هذا الأمر يا أحبائي. أؤكده بعبارة أرجو أن تكون واضحة توضح فكرة التمثيل الرسمي علشان تعرف وظيفتك. نحن نعد لنكون ممثلين رسميين لله. مش عارف أشرحها بإيه، بخاف أجيب أمثلة من الواقع بتاعنا تفسد الحقيقة، لكن عندما يرسل رئيس الجمهورية مندوبا عنه في عزاء أحد كبار البلد، حضور هذا المندوب هو حضور لرئيس الجمهورية، بحيث انك تلاقيه هو واقف في النص ورئيس الوزراء اللي هو اعلى منه كثيرا يقف عن يمين، لكن المركز الاول يعطى لهذا الشخص مع انه مجرد لواء في رئاسة الجمهورية، لكن في هذا الموقع هو اعلى من اعلى سلطة في البلد لانه ممثل للأعلى لرئيس الجمهوري. هذا هو معنى التمثيل الرسمي. نحن صدر قرار تعييننا بأننا إلى أبد الآبدين ليس في إحدى الشركات ولا في إحدى الجنازات ولا في دولة من الدول، لكن حيثما حللنا في خليقة الله الواسعة عملنا الدائم إلى أبد الآبدين هو التمثيل الرسمي لله، مشابهين صورة ابنه. ما أعجب هذا الأمر يا أحبائي. أوضحه بآية كما ذكرت. يقول في عبرانيين 2، اسمعوا معي العبارة الجميلة دي، يقول فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه. لحظة أحباء العبارة مرتين، لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ نفهم منها شيئين على الأقل. الأمر الأول أن العالم الحاضر وهو عكس العالم العتيد. العالم العتيد يعني العالم الآتي اللي هو فترة الملك الألفي عندما يملك الرب يسوع على كل الأرض. في هذا العالم العتيد الذي هو عكس العالم الحاضر الخضوع ليس لملائكة، يعني أن العالم الحاضر خاضع لمين؟ لملائكة. أقول تاني، لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه. أمال هيخضعوا لمين؟ هنشوف يخضعوا لمين، لكن استنتج منها استنتاج صحيح أن العالم الحاضر خاضع لملائكة، وهذا واقع، هذا حرفي، إن العالم الحاضر خاضع لملائكة، لكن للأسف ليس الملائكة الأطهار لكن الملائكة الأشرار. اسمع ماذا يقول في أفسس 6، إن مصارعتنا مع من ضمن اللي معاهم، يقول مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. ولاة العالم اليوم، اقرأ دانيال 10، يقول رئيس مملكة فارس، لا يتكلم عن رئيس حرفي. رئيس اليونان يأتي، لا يتكلم عن رئيس حرفي، لكن يتكلم عن أجناد الشر الروحية في السماويات لها يخضع هذا العالم. وللروح بعيد، يوحنا 12 و14 و16 يتكلم عن إبليس باعتباره رئيس هذا العالم. إذن هذا العالم خاضع لملائكة، العالم العتيد مش خاضع لملائكة لكن خاضع لنا للمؤمنين للمسيح والذين هم مشابهين صورة المسيح. هم ممثلوا الله في العالم العتيد وممثلوا الله إلى أبد الآبدين. إنها ترينا وضعا سياسيا إداريا حكميا يشير إلى ما هو عملنا إلى أبد الآبدين ممثلين لله. وأشرت إلى هذا أحبائي من قبل أنه مرتبط بالتعيين، لأنه دي وظيفة ما يقدرش حد يأخذها من نفسه، لكن المعين من الله. لما قال أنه سيجمع في أفسس 1:10 كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض، يقول في ذاك الذي فيه نلنا ميراثا، نصيبا ميراثا، معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته، لنكون لمدح مجده، نسود على ميراث الله باعتبارنا ممثلين لله. أقف وقفة صغيرة وأقول يا ترى إيه الإمباكت أو التأثير اللي يجي في فكرك وفي عواطفك، مش لما تروح لكن دلوقتي وإحنا قاعدين في حضرة الله. فكر كده في الثلاث حقائق، في حقيقة رابعة لسه هقولها، بس فكر في الثلاث حقائق دول اتفقنا عليهم. هتنظر إلى العرش، سترى شخصا مكللا بالمجد والكرامة، تلمع في وجهه كل أشعة المجد الإلهي. إنسان، إنسان هناك مبتسم فرحان لأنه استطاع أن يقول العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. إنسان يجلس على العرش وما كان يمكنا أن يجلس لولا أنه أكمل وقال أنا مجدتك على الأرض. إنسان بكل الجلال والمجد يجلس هناك، على رأسه تيجان كثير، انظر إليه وقل له بكل فخر أنا منك، وأنا وأنت واحد، أنا واحد معك في الجوهر أيها الإنسان المجيد المعظم، أنا معك واحد يا بهاء المجد ورسم الجوهر، أنت واحد مع الله في لاهوتك وأنا واحد معك في نسوتك، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من مصدر واحد، أنا وأنت واحد. ثم انظر إليه واسأله عن جسمه الذي هو فيه الآن، سيقول لك أشياء عجيبة عن هذا الجسم، يكفي أنه كان يدخل والأبواب مغلقة، جسما مجيدا عظيما قويا بديعا لا عيب فيه ولا نقص، جسم روحاني سماوي. هيقول لك عن قريب ستلبس الجسم الجديد وستكون مثلي لأنك ستراني كما أنا، سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. تذكر هذه الحقيقة، أنك واحد معه الآن في الجوهر في نسوته، وعن قريب ستكون مشابها له في جسمه في مظهره. ثم تذكر أنك إلى أبد الآبدين ستكون ممثل لله حيثما ذهبت، معك كرنيه في جيبك بيقول الكرنيه ده مكتوب فيه ممثل لله حيثما حل أو ذهب. هل تؤمن بهذه الحقائق؟ هل أتكلم عن أساطير وخرافات يا أحبائي؟ أم أعلن حق الله المسطر في المكتوب؟ إن كنت تؤمن بي اسمح لي أن أسألك مرة أخرى، ما هو أثر هذا على مشاعرك؟ ما هو أثر هذا على حبك للمسيح؟ ما هو أثر هذا على نظرتك للدنيا وما فيها؟ ما هو نظرك للمرض؟ ما هي نظرتك للفقر؟ ما هي نظرتك للكراسي، كراسي ما يسمى المجد في هذا العالم؟ ما هي نظرتك للسلطة في هذا العالم؟ ما هي نظرتك للمال؟ هل هذه الحقائق تلقي بتأثيرها على كل شيء حولك أم أنها بلا تأثير؟ إن كانت بلا تأثير فهي حقائق وليست حق، لكن أتمنى أن نختبر المكتوب تعرفون الحق والحق يحرركم. هناك فارق بين الحقيقة والحق، الحقيقة حقائق كثيرة ندركها بالذهن، لكن عندما تغوص في أعماقنا تصبح حق يكيف الحياة ويحرر من القيود. أما الأمر الرابع في معنى الصورة فهي الإعلان، فصورة الشيء تكشفه، صورة الشيء تعلنه. فهذه الكلمة قيلت عن المسيح بس مش في النسود بقى لكن في اللاهوت، مرتين يتقال عنه صورة الله. صورة الله ايه؟ غير المنظور، غير المنظور، الله لم يره احد قط، لكن الله عقل يحب ان يعرف ويدرك، خصوصا اذا وجد عاقل يمكنه ان يعرف ويدرك. بين العقل والعاقل لابد من معقول يدرك لكي أستطيع أنا كعاقل أن أعرف حقيقة هذا العقل. هقولها ده، الله في جوهره عقل، فكر عظيم، يحب أنه هو يكون معروف، معروف لأنه عنده الكثير، طبيعته كروح عاقلة تلزمه أن يكشف نفسه ويعرف، ولا سيما إذا وجد عاقلين يحب أنهم يعرفوا ويدركوا. لكن كيف لي أن أدرك غير المنظور؟ إن كان الله قد حسم المسألة قائلا لا يراني الإنسان ويعيش، فكيف يا رب تريدني أن أعرفك وأدركك وأنت في طبيعتك لا ترى غير منظور؟ لابد من وجود وصلة وسطة، والحل هو في أقنوم الابن الذي اسمه الكلمة. والكلمة كما نعلم عندما الفكرة تتجسد تصبح كلمة، تخرج من فمي لتصل إلى أذنك، تدخل إلى أعماقك، تترجمها، تفسرها، يحدث التواصل بيني وبينك. بدون الكلمة الفكرة في دماغي محبوسة لا تصل إليك، فأنا قدامك لكن أنت لا تعرفني حتى أعبر عن نفسي. كيف يعبر الله عن نفسه؟ إننا نريد صورة لله، إننا نريد معرفة الله. طب أقول لك شوية أسماء. يقول عنه هو بهاء مجده، رسم جوهره، هو صورة الله غير المنظور، هو كلمة الله، هو كلمة الحياة. كل هذه التعبيرات يا أحبائي تعبر عن من هو أقنوم الابن في اللاهوت. أقول مرة أخرى، هو صورة الله غير المنظور، بمعنى مش بس التمثيل الرسمي لكن الإعلام. نحن نريد أن نعرف الله، لا معرفة لله بعيدا عن شخص المسيح. صورة الله، هو صورة الله في اللاهوت، نحن مشابهين صورة ابنه في الناسوت. بمعنى أننا إذا أردنا أن نعرف الله في لاهوته علينا أن نذهب إلى المسيح. إذا أراد الناس أن يعرفوا المسيح إلى أبد الآبدين عليهم أن ينظروا لنا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. ما أعجب هذه الوظيفة، عيننا، صدر القرار بالتعيين. نقولها صح بقى، مش ليكون، لا، صدر القرار بالتعيين، عيننا مشابه، هو قال فكان، هو مش هيكونه، مدام هو قال يبقى كان، خلاص عيننا مشابهين صورة ابنه، هذه هي وظيفتنا. لكن قرار التعيين له مشتملات أخرى. أقدر أقول إن اللي جاي أحلى وأروع وأمجد، وإن كان في الواقع لا يختص بنا بقدر ما يختص بالمسيح. وفي الواقع أحبائي إني أحب الجزء الثاني أكثر رغم غلاوة وعظمة الجزء الأول. عندما أقرأ أن الله أصدر قرارا بتعيين خاطئ مسكين نظيري، عينني مشابها صورة ابنه، أخلعنا علي لأن الأرض مقدسة، وكل اللي أعرف أعمله أخر وأسجد وأقول يا لغنى حكمته ونعمته، ما أبعد أحكامه عن الفحص، يا لعمق غنى الله ولطفه حينما يجود على التراب بأعلى الوظائف وأرقى المقام. شكرا ليك يا رب. لكن ماذا عساني أفعل يا إخوتي الأحباء عندما أرى أني معين لأمر آخر؟ لا لكي أشغل وظيفة، لكن معين لأكون وسيلة، لأكون أداة يعبر بها الآب عن إكرامه وحبه لابنه. دي أقول فيها إيه؟ أقول فيها إيه؟ أتذكر الابن الكريم في الليلة التي أسلم فيها، في هذه البقعة العجيبة التي سمعت كلمات لم يسمع نظيرها من قبل في يوحنا 17، عندما رفع عينيه إلى السماء، عندما قال أيها الآب قد أتت الساعة. في خضم هذه اللحظات الرهيبة العظيمة التي لم ترى لا السماء ولا الأرض نظيرة، خرجت من فم المسيح كلمات لم تسمع ولن تسمع. إنسان يكلم الله الآب بهذا الشكل العجيب، هو إنسان وهو الله في ذات الوقت، وهو على الأرض تحت بيقدم، كأنه بيقدم شكر للآب، بيعبر عن فرح وامتنان للآب من خلال هذه العبارة: كانوا لك وأعطيتهم لي. أيها الآب، أحببتني من قبل إنشاء العالم وعبرت عن حبك بأنك أعطيتني. وعندما نقرأ يوحنا 17 نجد 7 مرات يشير إلينا باعتبارنا عطية، عطية من الآب للابن، عطية، نحن عطية، نحن هدية من الآب للابن. يقول ليكونوا مشابهين، أو عيننا أو عينهم مشابهين صورة ابنه. اسمع بقى، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. ليكون هو، أي أن غرض التعيين هنا ليس نحن لكن هو. ليكون هو، طبعا احنا عرفنا تعيننا الايه في الجزء الاول، لكن احنا بننتقل الى بعد اعمق. قاس 1000 ذراع اخرى وعبرني. لما ندخل 1000 ذراع اخرى في العبارة دي هنشوف بقى ان احنا معينين، والغرض ليس نحن لكن الغرض هو المسيح. عيننا لنتبوأ هذا المقام مش بس حبا فينا واكراما لنا، لكن لايجاد للمسيح إخوة كثيرين يكون هو بينهم بكرة. إن الآب يحب الابن ودفع ليده كل شيء، ومن ضمن ما أراد أن يسعد به ابنه أحضر له عروسا وأحضر له إخوة كثيرين ليكون هو بينهم بكر، بكر بين إخوة كثيرين. أنا لا أستطيع يا أحبائي أن أتصور روعة وعمق أقترب إليها بخوف، صدقوني، خوف وخشية مقدسة. احنا بنتكلم عن ايه يا أحبائي؟ لولا أن الروح القدس هو الذي يعلن هذه الأمور ويكتبها. هل نحن إخوة للرب يسوع المسيح؟ ألا نخلع نعالنا يا أحبائي؟ ألا تشعروا معي أن الأرض مقدسة جدا؟ نحن إخوة للمسيح. بالطبع أحبائي لا يوجد إطلاقا أي مقدر لهذه العبارة يتطرف ويشطح به الخيال والشطط والجنون، فيتكلم عن الرب يسوع أو إلى الرب يسوع بالقول أخونا يسوع. حاشا، أنا شخصيا لي أكثر من 22 سنة في معرفة الرب، لم أسمع مؤمنا واحدا نطق بهذه الكلمة كما يدعي بعض الناس الذين يريدون فقط تشويه الحقائق ولويها. عندما يتكلم الكتاب عن شيء نقبله باحترام لا ننقص منه ولا نزيد عليه، ما نقدرش نزود عليه ونقول انه احنا نقول عنه أخونا، ما نقدرش نزود، بس كمان ما نقدرش ننقص. هو قال ان احنا اخوة له. تقول لي ما هو استنتاج منطقي، اقول لك استنتج براحتك، لكن انا يتقطع لساني ولا اقولها، ما اقدرش اقولها. اما لا اقول له ايه؟ اقول له بكل خشوع: ربي والهي، اسجد عند قدميه مع توما، وانا ارى اثار الجراح، علامات الحب الالهي، بخشوع أسجد وأقبل القدمين وأقول: ربي وإلهي، سيدي يسوع المسيح، سيدي وإلهي. لكن الأمر يا أحبائي يبقى صحيحا أننا يمكننا بإيمان وخشوع أن نقول نحن إخوة له، لأن هذا ما أعلنه الكتاب المقدس. وأتوقف عند الثلاث مرات التي جاءت في العهد الجديد والتي فيها يذكر الروح القدس أن المؤمنين المسيحيين الذين غسلوا بدم المسيح ويسكن فيهم الروح القدس هم إخوة له. أنا على قد ذاكرتي هم ثلاث مرات، إذا كان في مرة أكثر من كده عدد أكبر يبقى حد يقول لي، لكن أنا فاكرهم ثلاث مرات. أتوقف عندهم بسرعة. المرة الأولى نجدها في إنجيل يوحنا أصحاح 20 بعد القيامة مباشرة وفي لقائه مع مريم المجدلية، قال لها اذهبي وقولي لإخوتي. يا للحب، يا للمجد، يا للعظمة. اذهبي وقولي لإخوتي. هؤلاء الصيادين الخائفين الجليليين محتقر الأرض المنبوذين المكروهين المغلقين الأبواب في علية لسبب الخوف، رب المجد الإله الخالق يرسل هذه الرسالة، اذهبي قولي لإخوتي. هم دول إخوتي، إخوتي. قولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم. كم أشتاق للسماء، يا لشوقي للسماء. إذ هناك فقط سأدرك معنى هذه العبارة، هناك فقط سأفرح وأستمتع بمعنى هذه الأخوة العجيبة التي رفعتني إليها نعمة الله. عندما يدخل الرب يسوع المسيح بإخوته ويقول ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله، عندما يشير إلى الآب ويقول عنه أبي وأبيكم، يقول لنا أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم، ثم يشير للآب عنا ويقول له هؤلاء هم إخوتي الأولاد الذين أعطانيهم الله. هناك في السماء سأستمتع بهذه العلاقة، أنا من إخوته، الله أبي وأبيه، إلهي وإلهه، وهو يقول عنا نحن إخوته. لكن المرة الثانية تأتي هنا في رومية 8 ليكون هو ذكرا بين إخوة كثيرين، وفي عبرانيين 2 يقول لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا أخبر باسمك إخوتي في وسط الكنيسة أسبحك. أخذ من كل عبارة فكرة واحدة لضيق الوقت. في عبرانيين 2 يا أحبائي يكشف الرسول عن قصد الله من اتضاع المسيح، وضع قليلا عن الملائكة يسوع. لماذا وضع قليلا عن الملائكة؟ لأن هناك قصد أزلي كريم وعالي. كان القصد هو أن الآب يريد أن يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد، ولكي يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد كان لابد أن يكون هناك قائد يذهب ليأتي بهم، اسمه رئيس خلاصهم، سيدخل إلى إمبراطورية يسود فيها الموت، سيدخل إلى عالم يقول عنه بولس في رومية 5 حتى كما ملكت الخطية بالموت في العالم بتاعنا ده. وكان الآب بيقول له أيها الابن الحبيب إن الذين أريد أن آتي بهم كأبناء كثيرين لي هم موجودون الآن صرعى وضحايا الموت، تسود عليهم الخطية، يسود ويملك عليهم الموت، إنهم هناك في براثن هذا العدو الرهيب، ضحايا صرعى قتل الموت، هل تستطيع أن تذهب وتأتي بهم لكي يستطيع أن يدخل إلى دائرتنا ك كان لابد أن يوضع قليلا عن الملائكة. وضع قليلا عن الملائكة، اسمع الكلمة دي، وضع قليلا عن الملائكة. يسوع بين قوسين الذي الآن نراه مكللا بالمجد والكرامة، لكن ليه وضع قليلا عن الملائكة؟ من أجل ألم الموت. علشان إيه؟ علشان يقدر يعاني الموت كان لابد أن يوضع قليلا عن الملائكة، لأن الملائكة لا تموت. ودخل إلى إمبراطورية الموت، دخل إلى عالمنا. العبارات اللي جاية بعد كده، إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا فيهما، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. دخل إلى حيث تسود الخطية والموت، وجدنا هناك أمواتا، يسود علينا إبليس، واقف بكل سلطان، يمسك بالحجة الرهيبة التي تضمن إلى الأبد بقاءنا ضحايا تحت يده، بل تحت أقدامه. لكن صارعه وصرعه وأعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبد. إبليس واقف ماسك سيفه وماسك في يده التانية حجة استمراريتنا تحت أقدامه. إيه الحجة اللي كان ماسكها؟ الخطية، إننا فعلنا الخطية ومحدش فينا يقدر يفتح بقه ويقول ما عملتش، وهو الذي له سلطان الموت. لازم يموتوا، لازم يفضلوا تحت سلطان الموت لأنهم كسروا ناموسك. اكسر ناموسك وطلعهم. قال له ما يتكسرش، خلاص يبقوا مش هيطلعوا. قال له لا هيطلعوا. كيف هيطلعوا؟ هيدخل واحد لابسا ثياب البشرية لكنه غير ملوث بالخطية، سيستطيع أن يقهرك ويبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. دخل إلى الموت وذاق ألم الموت فأعتقنا. يذكرني به في موقعة الجلجسة، بنياه ابن يهوذا، رجل جبار بأس من قبسئيل كثير الأفعال، قتل أسدا في يوم الثلج، دخل إلى جب ليحتمي فيه من الثلج المتهاطل، فوجد في داخل الجب أسدا يحتمي من البرد في داخل الجب، وبلا شك كان أسدا جائعا لأنه لا يجد في يوم الثلج طعاما. فماذا فعل بنياه عندما دخل إلى الأسد في عرينه؟ ماذا فعل؟ قتل الأسد في عرينه، قتل أسدا في يوم الثلج. والمسيح بالموت كان يبيد ذاك الذي له سلطان الموت. وأعتقني وخرج بي من تحت براثن الموت، لا ليطرحني بعيدا عن إمبراطورية الموت، بل ارتقى بي إلى أعالي السماوات ليدخل إلى حضرة الله، قائلا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. كان قصد الله أن يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد، لكن كان قصده هو أيضا، كان هو عنده رغبة أن يكون له إخوة كثيرين. ليس فقط الآب أراد لنفسه أبناء بحسب عبرانيين 2، ولذلك وضع المسيح قليلا عن الملائكة، لكن المسيح كان يريد لنفسه إخوة. لذلك إذ رأى أن هؤلاء الإخوة قد تشاركوا في اللحم والدم، اشترك هو كذلك أيضا فيهما. لو سألت المسيح أيها غير المحدود، لماذا تقبل أن تحدثي ناسوت؟ لماذا تقبل وأنت خالق الملائكة وربهم أن توضع قليلا عن الملائكة؟ تعرف يرد عليك يقول لك إيه؟ أحب أخوتي، أريد أن آتي بإخوة لي، إخوة كثيرين. عبرانيين 2 أبناء كثيرين، رومية 8 إخوة كثيرين. فإذ رأيتهم قد تشاركوا في اللحم والدم اشتركت أنا أيضا فيهما. لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا أخبروا باسمك إخوتي. أنا ما أعرفش أنت نفسك في حاجة ترفع معنوياتك، في حاجة ترفع النفس أكتر من كده؟ طب هقولها تاني، المسيح ربي وإلهي رب المجد لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا، يقول للآب أخبروا باسمك إخوتي في وسط الكنيسة أسبحك. إخوتي الأحباء، في أصحاح 2 من رسالة العبرانيين 3 اقتباسات من العهد القديم. الاقتباس الأول من مزمور 22 عدد 22، أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعة أسبحك. الاقتباس الثاني من إشعياء 8، أيضا أنا أكون متوكلا عليه. الاقتباس الثالث من إشعياء 8، أيضا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. لو تأملنا في هذه الاقتباسات الثلاث لرأينا وتعلمنا أننا نحن مصدر فرح وبهجة وتعزية للمسيح. هل تعلموا هذا أحبائي؟ احنا تعودنا نقول ان المسيح مصدر فرح وتعزية لينا، لكن اريد ان اخبركم هذا الخبر، اننا نحن مصدر تعزية للمسيح. ايه الدليل؟ مزمور 22. مفيش اي قارئ محب لكلمة الله الا ويعرف ان هذا المزمور يحكي عن الام الصليب، وبيحكي عن الام الصليب لا يستطيع قلم شاعر من البشر أن يصور الألم كما صورته هذه الأعداد أو هذه الأبيات الشعرية. في مزمور 22 يتكلم عن متألم، يقول أحاطت بي كلاب. يا حد فيكم جرب تحيط بي كلاب؟ أنا ما أتمناش لحد فيكم أنه يجرب الخبرة المؤلمة جدا دي. أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني. إخوتي تذكروا الخشبة وهي مطروحة على الأرض، والرب يسوع وهو يطرح فوق هذه الخشبة، وهم يتحلقون حوله ببصاقهم بسخريتهم بمساميرهم بهزأهم بكلماتهم الرديئة القذرة، ثم وهم يمسكون بالمسامير ويسمرون يديه ورجليه، وهو مطروح كمن لا حجة في فمه وكمن لا قوة له على المقاومة، مسلم من يد ليد، يد تصفعه ويد تطرحه أرضا ويد تجلده ويد تسمره. صرخته اللي في القلب أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. أحصي كل عظامي، أنا بتأمل في عظمي بعده، برز كل عظمي من لحمي، وهم ينظرون ويتفرسون تفرس الشامتين. لقد سر به الله فلينقذه، قال أنه ابن الله فليخلص نفسه. يقسمون ثيابي بينهم، وهو في سعير الألم يتلظى. ينظر إليهم من بعيد، إليهم عمالين يقتسموا ثياب بينهم. وبسخرية وهزء على لباسه الفقير المتضع يقتسمون يقترعون. لكن وهو في غمرة الألم هذا ذكر شيئا رفع قلبه فرحه عزاه جعله يحتمل الألم من أجل السرور. الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ما هي هذه الفكرة التي جاءت إلى ذهني؟ ما هو هذا الحق الذي لمع أمامه فجعله يحتمل ثقب اليدين والرجلين؟ العدد اللي بعده، العدد اللي بعده ما فيش فاصل، يقول له كده أخ بعد ما يخلص كلامه عن معاناته، أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعة أسبحك. وكأنه بيقول عن قريب لن أكون وسط الكلاب بل وسط القديسين، محاطا لا بالأشرار بل بالمحبين، وسيمطرونني لا بالسخرية بل بالتسبيحات والترنيمات، عن قريب سأحضر في وسطهم وسيتحلقون حولي لإكرامي. أمام هذا المشهد أحتمل الصليب مستهينا بالخزي. كان فاكرنا وكان حبيبنا وكان مستني لفتنا حواليه وهو يتجرع كأس الألم هناك في الصليب. أخبر باسمك إخوتي في وسط الكنيسة أسبحك. في إشعياء 8 نفس الفكرة لكن بصورة أخرى، أتى لخصته وخصته لم تقبله، لكن بالعكس صرخوا صرختهم التعيسة التي جلبت عليهم أهوالا إلى هذا اليوم، دمه علينا وعلى أولادنا. تألم لأنه لم يقبل منهم، لكن يقول يا أحبائي في عدد 17 من إشعياء 8 فأصطبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب وأنتظره. وأنتظره هي دي العبارة اللي ترجمت في الترجمة السبعينية، وأنا أكون متوكلا عليه، والتي اقتبسها بولس في كتابته في عبرانيين 2. نرجع تاني، أنا أكون متوكلا عليه، إيه علاقتها، إيه وضعها في عبرانيين 2؟ أهو هن، أصطبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب. لقد أحببت بيت يعقوب، لقد جئت لهم، لكن خصتي لم تقبلني ورفضتني. بس هيجي يوم، هيجي يوم الأمة اللي أهانتني، أهلي عشيرتي خصتي سلمتني للأمم وقالوا له لا نريد أن هذا يملك علينا. بيلاطس الأممي يقول لهم أأصلب ملككم؟ ليس لنا ملك إلا قيصر. ماذا أفعل بيسوع ليصلب؟ اصلب يسوع. أأصلب ملككم؟ اصلب يسوع. جرح طعنة أتت من الأحباء، هي الجروح التي جرحت بها في بيت أحبائي. وهل لك يا سيد من تعويض؟ هل سترجع إليك هذه الأمة؟ يقول الكتاب يا أحبائي إنه في يوم قريب سينوحون عليه كنائح على وحيد له، وينظرون إلي الذي طعنوه. أنا ما أعرفش اللقاء ده يبقى شكله، أنا شخصيا أحب أحضره وأحب أشوف المنظر، أمته وهي تدرك أنها سبقت وقتلته وعلقته. أعتقد أن أروع صورة واقعية حدثت في التاريخ تصور هذه الحادثة الرهيبة عندما قال يوسف لإخوته أنا يوسف أخوكم. ياه، ارتاعوا منه، يوسف ملك عظيم وإحنا قلعناه قميصه ورمينا. لا، ده أنتوا قلعتوه هدومه وصلبتوه مش بعتوه، لكن هتشوفوه مش جالس على عرش مصر، آت بقوة ومجد كثير على سحاب السماء، وحوله أجناد السماء تهتف، وكل ركبة في السماء والأرض وتحت الأرض تركع، وهيقول لهم أنا يسوع أخوكم الذي صلبتم. سينوحون عليه كنائح على وحيد له وكمن هو في مرارة على بكره، لكن سيطيب قلوبهم كما طيب يوسف قلوب إخوته قائلا لا تتأسفوا ولا تغتاظوا في قلوبكم، أنتم قصدتم لي شرا والله قصد به خيرا، لقد أوجد الله لي إخوة كثيرين أنا بينهم بكر إلى أبد الآبدين. ما تتأسفوش، حينئذ يتم القول في نشيد ثلاثة: اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان يوم عرسه، يوم فرح قلبه بالتاج الذي توجته به أمه. أمه الأمة القديمة ستتوجه، لكن لسه ما جيتش للنقطة اللي عايزها. طب لغاية ما يجي له يوم فرح قلبه في حد بيعزيه، أنا أكون متوكلا على إيه؟ اللي بيصبره الكنيسة، اللي بيعزيه عن ما فعلته فيه أمه وإخوته الكنيسة. أخبر باسمك إخوتي في وسط الكنيسة سبحك. لكن لا أريد أن أترك هذا الفصل دون أن أتوقف عند عبارة لا يستحي أن يدعوهم إخوتي، ولا أرى مشهدا يا أحبائي أيضا يصور مثل مشهد يوسف مع إخوتي لما وصلوا مصر. الأمير صفنات فعنيه ياخد ثلاثة منهم ويدخل بيهم إلى فرعون، ياخد منهم ثلاثة هؤلاء الذين تآمروا عليه وبعوه، باعوه، ظلموه، هؤلاء الذين بكى واسترحمهم فلم يسمعوا له، ياخد منهم ثلاثة ويدخل بيهم إلى فرعون ويقول له دول إخواتي، ولا يستحي أمام فرعون الأمير الجميل، الأمير المثقف الحكيم، الأمير صاحب الاسم الرفيع الذي ركعت له كل أرض مصر، يأخذ على رأي عن برسوم ثلاثة حمارين ويدخل بيهم إلى فرعون ويقول له دول مين إخواتي، لا يستحي أن يدعوهم إخوة. لكني أعرف مشهدا آخر أكثر روعة وبهاء ومجدا، عندما يأخذ رب المجد يسوع خطاة من طين الحمأة لوثتهم الخطية وأنا واحد منهم، كم من صفحات سوداء مغطاة بالوحل يحويها تاريخي، يخدني وأمام ملائكة السماء بل أمام عرش الله ويقول عني وعنكم هؤلاء هم إخوتي، لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا أخبر باسمك إخوتي في وسط الكنيسة أسبحك. يا للمجد، يا للمجد، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. لماذا أتى بالإخوة الكثيرين؟ ليسعد ابنه، ليسعد نفسه، أتى بأبناء لنفسه وأتى بإخوة لابنه، إنه يريد أن يسعد ابنه فأتى له بإخوة كثيرين ليكون بينهم بكرا بين إخوة كثيرين. لكن في رسالة روميا بيورينا أنه بيجيب له الإخوة علشان عايز يكرمه وعايز يخليه بكر. أقول ببساطة شديدة يكون بينهم بكرا، بمعنى البكر في الكتاب المقدس ليس بالضرورة بكرا حرفيا، أي أنه مولود أولا، لكن البكورية من الممكن أن تكون بكورية أدبية. فرأوبين بكر حرفيا لكنه ليس بكر أدبيا، أخذت منه البكورية لأنه صعد على مضجع أبيه ودنس، وأعطيت البكورية ليوسف بحسب أخبار الأيام 5:1. أخذ منه أبوه البكورية لأنه لا يستحقه وأكرم يوسف. يقول كتاب في إرميا 31:9 عن أفرايم، يقول أفرايم هو بكري. مزمور 89 يقول الرب عن داود أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. كل ده داود مش بكر، أفرايم مش بكر. في خروج 4 يقول الرب لفرعون إسرائيل ابني البكر، اطلق ابني. إسرائيل ليس بكرا، أفرايم ليس بكرا، يوسف ليس بكرا، داود ليس بكرا، لكنهم حصلوا على ما يمكن أن نسميه بحسب تسنية 21 حق البكورية أو البكورية الأدبية. يعني إيه برضو؟ في تكوين 49 يتكلم يعقوب عن ابنه رأوبين، اسمع يقول إيه؟ رأوا بين أنت بكري قوتي أول قدرتي لك، ما فيش لك لكن أقولها للتفسير، فضل الرفعة وفضل العز، أي لك بين إخوتك فضل the excellency، لك تميز، لك فضل يميزك عن إخوتك. إيه الفضل اللي ياخده باعتباره البكر؟ فضل الرفعة وفضل العز، يعني يكون ليك وسط إخواتك رفعة ويكون ليك عز لأنك أنت البكر. لكن اسمع، لأنك فائرا كالماء لا تتفضل، أي لك الفضل لكنك لن تأخذه، لا تتفضل. اقرأ الكلام ده في تكوين 49، لا تتفضل، لن تأخذ هذا الفضل لأنك خسرته بخطيتك. وأعطيت البكورية ليوسف، يعني أعطي فضل الرفعة وفضل العز، له امتياز الرفعة وامتياز العز. المسيح بكر بين إخوة كثيرين، يعني وسط الإخوة الكثيرين له إيه؟ فضل الرفعة وفضل العز. أختم بأقول أنه في إنجيل يوحنا 20 نحن إخوته بالموت والقيامة. قبل ما يموت المسيح ويقوم قال كل الألقاب الحلوة لتلاميذه، لكن ما قال لهمش أنتم إخوتي، لكن بعد أن مات وقام اذهبي قولي لإخوتي. بالموت والقيامة صرنا إخوة له. عبرانين 2، نحن إخوة له لأن هذا هو قصد الله، قصد الله من نحو نفسه، قصد الله من نحو ابنه، ولأننا واحد معه في الجوهر، المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة، لأننا شركاء معه في جوهر ناسوته، نحن إخوة له. وعرفنا القصد في رومية 8، ما هو موقعه بين إخوته؟ ما هو موقع بين إخوته؟ له فضل الرفعة وفضل العز. هل للمسيح فضل الرفعة وفضل العز بيننا؟ هل له الكرامة التي تليق به بيننا؟ إخوتي الأحباء، هو البكر بيننا. هقول مجرد عبارات، في كولوسي 1:18 هو بكر كل خليقة، لأنه الخالق إذا دخل إلى أي خليقة من الخلائق الموجودة أو المفترضة، مفترضة زي ما بولس بيقول في رومية 8 الأصحاح بتاعنا، خليقة حاضرة أو مستقبل، إذا دخل سيدي الرب يسوع إلى أي خليقة موجودة أو مفترضة، ما المكان الذي يليق به؟ البكر. يدخل يأخذ مكان البكر، يعني يأخذ الألفة، يأخذ نمرة 1، الكرسي الأول، بكر كل خليقة. طب وعندما قام من الأموات وأسس خليقة جديدة، يقول عنه في كولوسي 1:21 وفي رؤيا 1، بكر من الأموات. عندما أسس خليقة من عالم الموت دخل إلى دائرة العدم فأوجد الخليقة، فما المكان الذي يليق به كالخالق؟ البكر. ودخل إلى دائرة الموت، مش العدم بقى، فأوجد عالما بالقيامة، فما المكان الذي يليق به فيها؟ مكان البكر. البكر بكر من الأموات، وسط الذين قاموا من الأموات له مكان البكر لأنه قهر الموت. لكن الكتاب يقول عنه أيضا بكر بين إخوة كثيرين، زبدة الخليقة الجديدة الكنيسة، في وسط الكنيسة هو له مكان البكر. عبرانين 1:6، متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. إذا دخل إلى دائرة الأرواح، دائرة الملائكة، في أي بقعة في الكون تسجد له كل ملائكة الله. يسوع كإنسان بكر في الخليقة القديمة، في الخليقة الجديدة، في الكنيسة، في عالم الملائكة، وأنا وهو واحد. أنا مش بتكلم عن يسوع كالله، لو هتكلم عن يسوع كالله حديثي ملوش أي معنى ولا لازم. ينفع أقول الله بكر؟ فعش. أتكلم عن الرب يسوع كإنسان. هقول تاني، الرب يسوع كإنسان في الخليقة الأولى بكر، في الخليقة الجديدة بكر، في الكنيسة بكر، في عالم الملائكة والأرواح بكر، وأنا وهو المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. أحبائي، الله أبونا اختارنا لإسعاد قلب المسيح ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. كأن الآب بيقول له اسمعوني من فضلكم ابن الحبيب، هل تألمت على الأرض كثيرا؟ يقول له آه أيها الآب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم الرعاع ماذا فعلوا فيه، أنت تذكر صرخاتهم وصيحاتهم شتائمهم، يتكلم في الجالسون في الباب وأغاني شراب المسكر. يقول له أيها الابن الحبيب، سأحضر لك أعظم من في الخليقة، ناس محترمين قوي هيحبوك قوي وهيحوطوك بكل قلوبهم، ومش هيعملوا حاجة غير ان هم يكرموك ويسبحوك ويعلوك، هيتلموا حواليك في اول كل اسبوع، هيتلموا حواليك بكل قلوب فرحة فائضة بالشكر لك، سيعطوك حقك ويقدرون قدرك، هيتلفوا حواليك ويقولوا لك اي كلام يصف حبا فاق العقول. هجيب لك الناس المحترمين، تعرفوا يقصد مين المحترمين دول؟ اللي هم احنا. تعرفوا ليه محترمين؟ علشان مغسولين بدم المسيح، محترمين قوي، محترمين قوي. هجيب لك افضل ناس على الارض يحوطوك على الارض، ومش يسخروا حاشا، بعيون خفيضة وقلوب خاشعة يسبحوك ويسجدوا لك. واحدة منهم كسرت الطيب على قدميه، وأخرى غسلت رجليه بالدموع، مسحتهم بشعر رأسها، دهنتهم بالطيب. أجعلك بكرا بين إخوة كثيرين، كما أنه صنع لابنه عرسا وأحضر إليه عروس، جعل ابنه بكرا وأحضر إليه إخوة كثيرين. كما أنه أقام آدم، وآدم مثال الآتي، مثال الآتي يعني مثال لمين؟ للمسيح. أقام آدم وجعل له جنة وخليقة وأخضعها تحت قدميه، كذلك سيخضع الخليقة تحت قدمي المسيح، أخضع كل شيء تحت قدمي. لكن بعد ما جاب له الخليقة وأخضعها، حب يكرمه أكثر، فقال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له، عمل له حبيبة، عمل له عروس لتشبع قلبه، أجعله بكرا بين إخوة كثيرين. نحن الهدية التي يقدمها الآب لابنه لإسعاد قلبه، نحن الأحباء الذين نعوضه، نحن الإخوة الذين نعزيه عن كل ما احتمله من شر الأشرار على الأرض. هل نعيش هذه الحياة يا أحبائي؟ هل يسيطر علينا هذا الفكر ونحن في اجتماعاتنا من حوله؟ هل يسيطر علينا هذا الفكر ونحن في العالم نعيش بين الناس؟ هل نعيش في جو الأبدية التي عن قريب سنصل إليها؟ أجواء السماء التي هي موطن؟ هذا ما أتمنى أن الرب يصنعه فينا، الذي له كل المجد.